أما الآن فنبتدي المناقش عما سبق ليبدأ درس الليلة. واخترنا أن يكون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوفت الحديث الذي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوفاه وأكملها حديث جابر، وقد ساقه مسلم في صحيحه، فأحببنا أن نسمعه من صحيح مسلم بعد أن قررنا أن نسمعه من قلوب المرام، لأن سياقه في مسلم أوفى وأكمل من سياقه في قلوب المرام. فليبدأ الأخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع جرية أعلى ثم نزع جرية أسفل ثم وضع كفه بين يدي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أبي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة.
في هذا الرقم الحديث دليل على قضية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن الناس يأتون إليه يسألونه عما رواه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جمل من دخل عليه محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل امه، فكان يسال القول حتى انتهى الى هذا الغلام، ففك استقراره الاعلى والاسفل، والظاهر انه كان له استقراران، وادخل يده على صدره بين ثدييه تلطفا به وتحببا اليه، ومن اجل ان يكون فاعله حيا يبصر لما يلقيه عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي هذا دليل على ان الاجره التي في الثوب انها تغفر ليست بحل. وما وقع عن معاويه أظنه بحيدة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص قد فك إزراره، فهذا لا يعني أن ذلك من السنة، لأن فك الإزرار أي فك النبي صلى الله عليه وسلم إزراره قد يكون لسبب، إما لشد الحرب أو لحرارة في صدره أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فمن المعلوم أن الأسرة إنما وضعت ليش؟ لتزر، ما هو موضع الزينة. فلا يلزم من كون الامر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولا نعلم ان فعله تشريعا ام فعله لسبب، لا يلزم من هذا ان السبب له سنه. ولهذا كان السلف يذرون هذا الرجل. على كل حال قال له جابر رضي الله عنه: سل عن هذا الجهل، اسال عن نفسك. وهذا فيه دليل على جواز حرص العالم على المتعلم أن يسأله عما بدأ، أما بدأ، ولا يعد هذا إعجابا من العالم بنفسه. انتبه، لأنه قد يقول قائل: ليش يقول عما بدأ؟ أنا نعلم أنه عظم نفسه. نقول: ليس هذا المراد، مراد جابر أن يبث العلم، لكن الإنسان لا يعلم أن في قلب أخيه حتى يحدثه به، فقال: سل عما بدأ. فلو أن أحد من طلبة العلم اجتمع القوم وقال: يا جماعة نحن نحب أن ننتهي إلى الفرصة، اسألوا في عندكم السؤال، هل يقال هذا خطأ؟ لا، لا يقال هذا خطأ، ما دام الإنسان ليس قصده من ذلك إعجابه بالنفس، وإنما قصده بث العلم، فلا حرج في هذا. نعم.
وحضر وقت الصلاة فقام في مساجد ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرها، ورداؤه الى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد، فقعد عقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا للحليفة فولدت أسماء بنت عمير.
هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنوات لم يحج، تسع سنوات لم يحج. فلماذا؟ لأنه قبل ثمان سنوات كانت مكة في سلطة من؟ في سلطة المشركين، لأنها لم تفتح إلا في السنة الثامنة، وأهل مكة سوف يصدون الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحج كما صدوه حين أحجمه، لكن بقي ثمان سنوات ثم فتحت مكة. فإذا قال قائل لماذا لم يتم حجة السنة التاسعة قبل الآن؟ فالجواب قيل لأن الحج لم يفرض إلا بعد أن مضى زمن الحج وموسم الحج فيكون فرض السنة العاشرة. وقيل وهو الأفرق إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين. السبب الأول أن هذا العام عام الوفود، أن هذا العام أي عام؟ التاسع عام الوفود. ليش؟ لأن فتح مكة كان العرب ينتظرونه ويقولون إذا فتح مكة انتهى كل شيء، هي أم القرى. فلما فتحت مكة صار العرب يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. وأين يفدون إليه؟ إلى المهاجرة طيبة صابة التي هي أفضل البقاع بعد مكة، يفدون إليه المهاجرين، يسألونه عن دينه ويتعلمون منه وينصرفون منه، بعضهم يقضي أسبوعا وبعضهم عشرة أيام وبعضهم شهرا وبعضهم عشرين يوما يعلمهم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن تلقي الوفود لتعليم الدين من أفضل الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طلب العلم في الجهاد في سبيل الله. أنتم معين؟ يعني طالب العلم الذي يطلب العلم معه كتبه ويحفظ ويحقق ويلقط ويسأل العلماء أفضل من الذي يحمل سلاحه في الجهاد. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني ما يمكن أن ينفذهم يكونون في الجهاد، لكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتفقه في الدين. ثم اختلف العلماء أيما أفضل للإنسان، أن يطلب العلم ويتفرغ لطلب العلم أو يطلب الجهاد؟ والصحيح التفصيل: فمن كان ذا حس وذكاء وعقل فطلب العلم أفضل له، ومن كان ذا قوة ونشاط وإبداع شجاعة فالجهاد أفضل له، ولكل حال مقال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة لأجل أن يبقى في المدينة يتلقى المسلمين. هذا السبب. السبب الثاني أن مكة لما فتحت وحج الناس في العام التاسع، حج المشركون مع المسلمين، حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت والعريان. كيف تقول بالبيت والعريان؟ أحد يطوف بين عريان؟ الجواب نعم. من جهل أهل الجاهلية أن الإنسان إذا قدم مكة لا يمكن أن يطوف بثيابه بل يستعير من ثياب قريش يطوف بها، وكانت المرأة تأتي تطوف في البيت أغيانا يقول هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها. شف الجهل، تطوف عريانا وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه او كله يعني الفرج، اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احيي. سبحان الله، جاهل جهل تطوفين امام الناس والفرج بعضه خارج من وراء اليد ثم تقول ما بدا فلا احيي، يمشي الناس عميان علشانك. لا بد ان يكون لنا على كل حال من الجاهليه. في العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، فأذن المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بين عريان. صارت السنة الآخرة خالصة لمن؟ خالصة لمن؟ للمسلمين، ما فيها إلا مسلم الحمد لله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخالف المشركون في حجته، فحج الآخرة مع المسلمون كلهم وأدنى الناس بالآخرة، يعني أعلم الناس أنه سيحج، وإنما أعلمه صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يشاركه الناس بحجه فيهتموا به ويقتدوه. ولهذا قدم المدينة بشر كثير، يعني عالم كثير، يريد أن يشارك إمامه ونبيهم وأسرتهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يأخذوا عنه ويقتدوا به وينقلوا ما رأوه أو سمعوه إلى الأمة من بعدها.
فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك.
هذه القطعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في يوم السبت لخمس بقين من القرآن، ونزل إلى الحليفة، والحليفة هي محرم أهل المدينة وتسمى الآن إيش؟ أبيار عزة. نزل فيها وأصبح واعتزل صلوات الله وسلامه عليه وأحفظ. وفي هذا المكان ولد أسماء بنت حميد زوجة خليل، زوجة أبي بكر رضي الله عنه خليفته في أمته. فأرسل إلى رسول الله ماذا أصنع؟ يعني تريد أن تحج ونفست ولدت. قال لها عليه الصلاة والسلام اغتسل واستثمري بثوب وأحرمي. تغتسل ليش؟ للنفاس ولا للإحرام؟ للإحرام، لأن ما طهرت للنفاس. تغتسل واستثمري بثوب وأحرمي. استثمري بثوب يعني تحفظي به وأحرمي. فاستفدنا من هذا أن المرأة الحال تحرم والمرأة النفس لا تحرم، وأنها تغتسل عند الإحرام كما يغتسل غيرها، ولكنها تستثمر في توبها ولا تصلي لأن حائط النقص لم أصل تحرم. لبيك اللهم لبيك. يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيدة، والبيدة في الأصل المكان المتسع، أهل بالتوحيد. لكن يقول جابر نظرت أمامه ويمينا وشمالا وخلفه مدى بصر ما بين رأسه وماشي. عالم كثير مد البصر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. قال لي يمشي يمشي ولراكب على غير راكب. خرجوا في هذا السفر العظيم ويقدرونها بنحو 10,000. نعم يقدرون بنحو 100,000. يقدرون بنحو 100,000. خرجوا في هذا السفر العظيم من أجل أن يأتموا كما قال جابر يأتموا يعني يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما استوى على البيت أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وسبق في حديث عبد الله بن عمر أنه أهل بالتوحيد متى؟ يا جماعة قبل عام قليل ما معين. متى أهل بالتوحيد عن حديث بن عمر؟ حين ركب ناقته قبل أن يصل إلى البيت. حينما ركب من عند المسجد قال لبيك اللهم لبيك، لكن جابرا لم يسمعه حين لبى من المسجد. سمعوا من لبى لما استوت به ناقته على البيت فهل بالتوحيد.
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يفلون به فلم يرد فلم يرد.
ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل عليه فيعمل به ويعمل الناس بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد متبع لأمر الله يتعبد بكتاب الله، وأننا نحن مأمورون بأن نعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى به أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي الا الحج، لسنا نعرف العمره، حتى اذا اتينا البيت معه سلم يقصدنا.
التلبيه كان الرسول عليه الصلاه والسلام لزم تلبيه، ولهذه المبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الناس ربما يثقون فيها ولكنه لا يثق عليه لأن الأمر واضح. حتى كان ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة كان يديه فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أبو عبد الله بن عمر كان أيضا يقول ذلك: أي يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لكن أيما أن نزيد ما زاد عمر وابنه أو أن نقتصر على تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني: نقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن الأمر واسع، إذا زاد الإنسان ما زاده عمر وابنه رضي الله عنهما فلا بأس.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم. قال جابر: لم ننوي إلى الحج، يعني انهم لبوا بالحج، قالوا لبيك اللهم حج، لسنا نعرف العمره. كيف تقول نعرف العمره وقد اعتمروا مع الرسول عليه الصلاه والسلام في امر القضيه؟ يعني لسنا نعرف العمره في اشهر الحج، لسنا نعرف العمره في اشهر الحج. لانهم كانوا في الجاهليه لا يمكن ان يعتمر احد في اشهر الحج ابدا، ما في أشهر الحج إلا الحج. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الوجوه. انتبه، يعني لو يذهب الآن إنسان ما في شوار في أرض الشوار، لو ذهب الإنسان يعتمر في الجاهلية يقول هذا الفعل من أفضل الوجوه. إذا ما نقول جابر مثلا نقول العمرة لسنا نعرف لا نعرف إلا الحج، أي في أشهر الحج. وكانوا يقولون إذا قرأ السبق وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر سجن لكن يريد به الباطل. السجع الذي يراد به الباطل من هذا الكفران إذا برع الجبرية البعير إذا شد عليه مع طول الرحل يتجرأ له حد الجبر يقول ما يمكن إذا جرأت من الحج وبرئ جبر البعير حتى سمع. أما في أشهر الحج فهي من أمثلة ولا يمكن. ولهذا قال جابر لسنا نعرف العمرة لسنا ننوي إلا الحج. لكن عائشة رضي الله عنها بينت ما خفي على جابر. تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج ومنا من أحل بعمرة محمد. فذكر رضي الله عنها أن الناس انقسموا فيما أحلوا به إلى كم؟ ثلاثة أقسام. من أحل بحج هذا محمد، من أحل بعمرة هذا متمتع، من أحل بعمرة وحج هذا خالد. لكن لجابر رضي الله عنه قد يعلم وتعرفون ما سأل قد يخفى على بعض الناس ما فعل الناس. نعم.
فجعل المقام بينه وبين
البيت. يقول حتى إذا أتينا البيت إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من حجين وبقي ثمانية أيام حتى وصل الحج. بقي محجما عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام حتى وصل مكة، ومع ذلك بقي على إحرام إلى يوم العيد لأنه كان خالدا. قدم مكة صبيحة يوم العيد الموافق الرابع من شهر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة. سمعنا تاريخ اليوم الأحد من الشهر الرابع الشهر من طيب. لما وصل المسيح استلم الركن يعني الحجر الأسود، والاستلام أن يمسحه للأسف اليد، فرمل ثلاثا ومشى. الرمل قال العلماء هو أن يسأل الإنسان في المشي لكن لا يمد ركبه بالخطى بل يجعل الخطى معتادا لكن مع الإكرام. رمل ثلاثا ومشى أربعا يعني زاد مشوار من الحجر إلى الحجر وهو له أربعا، وأربعة أشوار يمشي عادي. عرفت الإمام استلم الركن عليه الصلاة والسلام وكبر، وسيأتينا إن شاء الله أنواع الإسلام الحجر له. لكن قد يكون قائل لماذا رمل الى الوقت الثلاثه ومشى بالاربع الباقيين؟ السبب انه في عمره القضيه، وعمره القضيه كانت في السنه السابعه من الهجره، وهي التي قام عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريش يعني صالحهم عليها. جاء عليه الصلاه والسلام في عمره القضيه في القاده قطاع، لكن قريش أعلى، قريش أعلى أرادوا أن يحمدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه. فقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم اليوم قوم وهنتكم ثم يدرك. من المراد بالقوم يقدمون؟ الرسول وأطاعوه. وهنتهم يعني أخذتهم، ثم يطلب يعني المدينة، لأن المدينة كان فيها حمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى جحفة فأجاب الله دعاءه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن القوم اجتمعوا من ناحية الحجر وقاتل يريدون أن يتشمتوا بالرسول وأصحابه، إنهم جهاد ما يكون يكون. ومعلوم أن العدو يتمنى أن عدوه يكون صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل منه وينكرون وينكر الله الراس من ذلك. امر اصحابه ان يشتدوا في المسجد. فلما راى قريش النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يشتدون في المسجد ويقولون يمر الرمل قالوا والله ان القوم في عن ذلك الغزلان تحبون الغزلان الضبع يقوي شئنا في طين فاغضبه الله وعلم يا ابتلوه ان كل عمل صغير للكفار فلا سبيل له. كل عمل ضد الكافر فلا سبيل له. قال الله تعالى ولا يطغون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم فيه عمل صالح. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماه فإن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذلك اخرج شرطه فازره فازدار تغشوا على فوقه يعلم الكفار ليغيظ فيهم الكفار. اغاظ الله قريشا بما شاهدوه من قوه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ونجاه. لكن في عمر بن الخطاب كان الصحابه يرمون من الحجر الى ركن الايمان وما بين الركنين ما يرمون لانهم بين الركنين يغيبون عن الصحابه لا يرمون. والرسول عليه الصلاه والسلام كما تعلم خفيف رحيم في المؤمنين رفعه لم يحب ان يكلفهم في الرمل من كل نشوه الدعاء. اللهم يستجيبون بين ركنين وفي الاشواط الاربعه ايضا جعلهم يستجيبون يمشون عاد. وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه ثم لكن في حديث الوداع يقول جابر رمل ايش ثلاثا كل اشواط الثلاث من الحجر الى الحجر رمل ثلاثا ومشى اربعا. اخي المسلم اسالك هل كنت إذا رملت بالبيت تتذكر حال الصحابة وهم يظنون أنهم يعملون في القضاء؟ أجبني نعم ولا لا؟ نعم أكثر الناس لا يشعرون بها لا يشعرون أن أصل الرمل إظهار قوة المسلم وأنه قوي بإذن الله ما يشعرون بها. نعم ينبغي أن نعرف مثل هذه الأمور حتى تكون على بالنا. نحن حين الأمر نستشعر بأننا متبعون للرسول عليه الصلاة والسلام وأن أصل الرمل لإغاظة الكفار وإغاظة الكفار عباده كما قلت لكم. يقول رمى ثلاثا ومشى أربعا. نعم
فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
لما كان القرار تقدم إلى مقام إبراهيم إبراهيم أين مقام إبراهيم معروف لكم مقام إبراهيم معروف. وهذا الأصل لما ارتفع بناء الكعبة أتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحجر وجعل يصعد عليه ليكمل البيت الذين وبقي هذا الحجر من زمن إبراهيم إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو خالد في قصيدته لم يمشهورا وموضع إبراهيم في الصخر غصبة على قدميه حافيا غير ناهز فبقى. ثم بعد ذلك كان بالأول لاصقا في البيت ثم كان يسر عمر وإصابته رضي الله عنه أن يتخذعه عن البيت من أجل أن يتسع المكان للمصلين خلفه فوضعه في مكان هذا الآن. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ إلى المقام فقرأ تخذ من مقام إبراهيم لماذا قرأ يعلم الناس انه عندما صلى خلف مقام ابراهيم امتدادا لمن لامر الله عز وجل قرا واتخذ من مقام ابراهيم صلى ثم تصرف فيه لكن جعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين ولكن جاء في اخيه القران انه مر الركعه الاولى جاي وتقوم على الفاتح والثانيه والله احد وانه خففهما من اجل ان يقوم عن مكان صاحبهما ومن اجل ان يقوم عن مكان سلميه الذي صلى خلف المقام خلافا لبعض الاقوال الان تجد يصلي ركعتين وركعتين وركعتين ويمسيه ويبقى بعد الصلاه في المكان الذي احق له فيه هذا سمعنا في المقام ابراهيم أحق الناس إذن من يريد أن يصلي خلفه ركعتين ولهذا نعتبر من صلى أكثر من ركعتين طواف والطائفون المعتادون للوروث ترى أنه معتد على الطائفين وأنه لا حق له وأنه يجوز لنا أن نمر بين يديه وأنه لا يسعى عليه ليس لأن الحق لمن لهذا يريد أن يصلي بمكان وجد الطائفين
كان يقرأ ركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى صفه فاستلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى عليها حتى راى البيت فاستقبل القبله
أين
ما في مكان يسمو فيه في مكان لكن هذا لا يرضى صراحة مثلا ما نسمع حديث اليهود يسمع نفسه سمع تجلس
لو كانت
نقبل يمين ونقبل يمين القضاء وكشف المكان عجيب لله فيه شفى عليه الصلاة لكن بحكمة الله أن جعل هذا المرض تمنع الناس حتى بقي في المكان ثم إن الله يقدر لها أناسا منهم مروا قريبا منهم ووجدوا طيور تقع في هذا المكان قالوا ما علمنا في هذا المال والطيور لا تقع إلى هذا المكان فجاءوا إلى شهر إلى هذا المكان والقصة معروفة يطور في هذه المكان المهم أن يستاهل الوجه أنه مطلوب بالذنوب يفتقر إلى مغفرتها كما افتقرت هذه المرأة إلى إيش؟ إلى طالب الإكراه وأنه يرضى مع زوجته من ذلك الغربة حتى يكون في ذلك تهجير في قلبه فتم النبي صلى الله عليه وسلم لما تشرب يخرج هذا حتى إذا كان
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال وأني استقبلت من حملي ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه حج فليؤلنا ويجعلها عمرة فقام صلاة بن مالك بن جعشم فقال رسول الله ألعامنا هذا أم لأمل فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بأخرى وقال دخلت العمرة بالحج مرتين لا لأبد الأبد وقدم علي من اليمن
لما كان عرض الطواف على والناس معه وقد سمعتم ان عائشه قسم لهذا المسلم ثلاث اقسام محرم بالحج ومحرم بالعمره ومحرم بالعمره والحج وهم ايضا منقسمون الى قسمين قسم اخر ساقوا الحديث يعني اتوا الحديث معهم شمالين وقسم فقراء ليس معهم فلما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم افضل السعي قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمره اما الصحابه الذي ليس معه هدي ان يجعلها عمره واذا جعلها عمره فقد عليه ان يقصر شعر راسه وهذا امر عليه الصلاه والسلام ان الذي ليس معه هدي يقصر ويحل وكان الصحابه رضي الله عنهم لا يوجد منه يوجد منه يقرأ الحج وراجع النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة شديدة جدا وقال يا رسول الله تحج وقد نوي الحج قال يفعل ما أمره قال يا رسول الله تحج الحج كله نحج الجنة ونبت الثياب وإنسان يصيب قال يفعل ما إلى أن قال يا رسول نخرج إلى منى كل أقرب أحدنا يرقص مني من الحج إلى الحج عليه خاصة قال اجعل ما أمر فلولا أن معي الهدي لأحلل ما أمر ولو تقبل النبي مثل البر ما سقت الهدي ولا أحلل معه اللهم صل وسلم عليه الحمد لله التواضع إلى هذا التواضع الجمع يريد ان يطيب الكفر الصالح يقول له من استقبلت من امري من الفرق ما تقبل لاجل ان يجد معه الحقيق فحلف الذين ليس معه الحقيق حلفوا من اسرار وجعلوا عليهم قصروا ولبسوا الثياب ومن معه الله تعالى واستمتع بذلك الى ان جاء المستوحى أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد شعر الأسرار وسل عليه الصلاة والسلام سأل الله عن مالك بن جعشم هل هذا العمل يعني نظيرا أتى الحج إلى عمرة للتمتع هل هذا في هذا العمل فقط أم في كل سنة فشبك بين أطراف الحرس وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج مرتين مرتين يعني أن الإنسان إذا أمر إلى الحج أو إلى عمرة ليصير متمتعا فإنه لم يكن حجا ورجع الملك الثاني ينتقل من نصف إلى أكمل
وقدم علي من اليمن بجزء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمه رضي الله عنها ممن هن ولبست ثيابا صبيغا وارتحلت انكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول بالحرام فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه بجزء صنعه تبني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت فيما ذكرت فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أحل بما أحل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الحج الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه
كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث القضاء من اليمن يدعو النبي الى اليمن وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه من الذي قدم عنه ودخل على فاطمه ما نسبه له ولانه ووجد فاطمه زوجها صغيره جميله وقد حلت من الاحرام ودخلت وتدعوها الى الحقيقه ليس انها حلت من الاحرام فأنت أبي 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 فقال رجل إن أتاه يا أبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولكن أعطى أن كان يشهد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي شرعي ويتوسل وأعطاه الله تعالى ولما قال ذلك فقال فأعطاه الله تعالى حتى حب علينا أن يكون ثم قال يقول كان جماعة الهدي الذي قدم به عنه من اليمن والذي قد به النبي صلى الله عليه وسلم يعني 100 ساعة واحدة جاءتنا أنكشف أن سبع أشياء ونحن نعرف الله يتحصل على أشياء البشر يدور الله منه قال أعطي نور إلى الشباب ما أنت
فأجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى إذا أتى أرضه ووجد القبة فضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر اليأس.
قال يا رب العالمين ان كان يوم الثروه ويوم الثروه هو اليوم الثامن من الحجه وسمي يوم الثروه لان الناس كانوا يرمون به الناس لمده سنين في ذلك الوقت ما في كان جاريه كيوم هذا الى الحج فكانوا يتقون الناس ويخرجون به الى منه لما كان يوم الثروه يحفظ الضحى خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كم وقته خمس اوقات وبقي حتى طلعت الشمس ثم سار الى عرفه عليه الصلاه والسلام وكان قريش لا تشك الا انه واقف عند المشهد الحرام يعني مزدلف كما كانت قريش تفعل في جهنم أتعرفون مزدلفة بالضبط ما موقعها من عرفة ومنى تقع بينهم وهي من الحرم وعرفة من الحل وكان قريش لعصبيتهم وحميتهم حمية الجاهلية يقولون ما نقف بعرفة ليش ما عرف الحل ونحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم فكان يقولون في مزدلفة فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة كما كان قريش يفعل ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أحيا شعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومواقف إبراهيم أجاز عرفة في مزدلفة ولم يقف فيها حتى أتى نمرة ونمرة الثاني قبل عرفة لكنها مستراحة أقام بنمرة عليه الصلاة والسلام حتى استراح فلما زالت الشمس أمر بناقته فرفعت له يعني شد عليها ظهره ثم رمى حتى أتى بطن الوادي أي بطن وادي قرنة والوادي يأخذ هذه سوى نطاق الآن ما هو الوادي؟ أحسن وش نسميه بلغتنا؟ بلغتنا ماذا نسميه؟ الشريف بارك الله فيك طيب نزل في هذا الوادي فصلى بالظهر والعصر قصرا وجمعا عليه الصلاه والسلام لكنه خطب قبل ان يؤذن الظهر خطب خطبه بليغه عظيمه نسمعها الان ونحيلكم في شرحها على شرح الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله فإنه شرح هذه الخطبة شرحا جيدا. نعم. اسمه الشرح خطبة الوداع. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة.
وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هني وربا الجاهلية موضوع وأول لمن أضع ربانا ربا عباس
وأول
ربا أضع
ربانا المعروف بالربان اين
ربانا ربا عباس بن عبد المطلب واول ربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله بالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال
نشهد بالله جميعا أنه بلغ ونصح وأدى عليه الصلاة والسلام
ونصحت فقال بركوعه السبابة يرفعها إلى السماء وينفذها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل ظل ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل الوشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت وذهبت حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غربت واركب أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى اهتمام حتى إن رأسها لا يطيب موئل رحمه ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة كلما أتى حبلا من الجبال أرسلها قليلا حتى تضعف حتى تختلف وصل
لما أتى الشمس صحب النبي صلى الله عليه وسلم جابته ويلتقي الوالد ومسعود وصلى والعصر جمع المفصل وحفظ وما ذهب الرسول إلى المسجد ثم
ولذلك تصوم تتابعه ان تبقى من هذه الماده على الشريف الجميل.